Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعين ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء، وحنقدم لكم خلال هذه الحلقه الثانيه من التغطيه الخاصه احتفال هيئه محامي دارفور بتكريم كل من الاستاذ كمال الصادق رئيس تحرير راديو دبنجا، ومولانا محمد عبد الله الدومه الرئيس السابق لهيئه محامي دارفور، وحافظ اسماعيل رئيس منظمه افريقيا للعداله. وحنقدم خلال هذه الحلقه كلمة عضو مجلس السيادة البروفيسور صديق تاور والدكتور نصر الدين عبد الباري وزير العدل، وحنبدأ بالبروفيسور تاور.
الإخوة الثلاث، أستاذ كمال الصادق، أستاذ حافظ، وأستاذنا كبير عبدالله الدومة، من الإخوة أعزاء وأصدقاء، ولكل منهم بصمة ودوره في الحياة السياسية والدفاع عن الحقوق، وأي من جمعتنا ظروف مفهومة للناس المعروفة. الأستاذ كمال الصادق يعني بنتعارف عن طريق التواصل الاسبين فقط لسنوات طويله منذ بدايه راديو دبنجا في هولندا، وما التقيت به الا اول مره بعد يعني بعد الثوره في قاعه الصداقه، وكان هناك تكريم لراديو دبنجا، وكانت هذه اول مره نلتقي. ولكن قبلها كنا بنتعرف من خلال النشاط والفعاليات والقيام بالادوار الكبيرة اللي كان بيقوم بها راديو دبنجا، وكان بيقدمنا خدمة كبيرة، وكان بيمثل لنا يعني لكل الشعب السوداني ظهير إعلامي قوي جدا وفعال، بيفضح وبيكشف كثير من الممارسات والانتهاكات وغيره. لذلك أنا سعيد بهذا التكريم وهذا الاختيار لتكريم الأستاذ كمال الصادق. الأستاذ حافظ أيضا منظمة أفريقيا العدالة، أول ما التقينا في دار أفريقيا العدالة في اجتماعات، في تدريب، في نقاشات، في غيره من الأعمال الكثيرة، وكان باستمرار يعني يتعرض للمضايقات الأمنية بسبب الدور الكبير اللي كان بيقوم به في هذا الجانب، وإلى أن اضطر في آخر السنوات الإنقاذ أنه ينقل المكتب إلى بيته، لأنه تم تكفيل الدار اللي كان يعني مستأجرها في الإمارات في شارع 59 أو كده من المضايقات الأمنية، فاضطر يشتغل من داخل بيته. وأيضا بيته كان هو دار بالنسبة لنا في كل النشاط اللي كنا بنقومه في الفترة الفاتت. أستاذنا محمد عبد الله الدومة معروف لديكم بأدواره، وكما ذكر يعني هيئة محامي دارفور ما كانت مقتصرة فقط على دارفور، ولكن بالنسبة لنا لما كنا بنركز على انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب كردفان، فكانت مرجعيتنا القانونية بالنسبة لنا في الحملات بتاعتنا كانت المرجعية القانونية هي هيئة محامي دارفور، وهي اللي كانت المستشارية اللي بتقدمنا اللي بتدافع عن اللي بتعرضوا للاعتقالات، اللي بتعرضوا للمحاكمات والمضايقات، وبالتالي كانت جزء أساسي. يعني نحن ما كنا حتى بنبحث عن جهة أو جسم قانوني خارج
جنوب كردفان، بنعتبر انه هيئه محامي دارفور هي عضو اساسي بالنسبه لنا، ودعمتنا دعم كبير جدا، وترافقنا في ساحات كثيره. واحد يعني الهيئه فيها كثير من المناضلين والمناضلات الكبار، بالتاكيد تاكيد استاذ الدومه ما كان لوحده، كان حوله عدد كبير من المحامين الاقوياء الاشداء اللي شجعان اللي كانوا حاضرين في اي لحظه انهم يعني يتصدوا لاي مهمه حتى دون ان يعني نبادر او اي شخص يبادر من جنبه، لكن هم اللي كانوا بيبادروا اول ما جاتهم المعلومه بيبادروا وبيقوموا بالدور بتاعهم بشكل تلقائي. لذلك ما كنا نشعر بانه نحن بنتعامل مع هيئه خاصه بانتهاكات في جزء معين اللي هو دارفور، وانما كنا بنعتبر ما يدور في دارفور هو انتهاكات لنا كلنا، وما يدور في اي جزء من السودان هم بيعتبروه ايضا انتهاك لاي انسان من دارفور او من غير دارفور، وبالتالي ما كانت مقيده بالنشاط الداخلي. وبهذا هي اصبح عندها رصيد كبير من التوثيق للانتهاكات ومن المعرفه ومن المعلومات التي يمكن ان تساعد كثير في تفعيل العدالة في هذه الفترة الانتقالية بعد زوال هذا النظام. وفي جانب القضاء، على الرغم من انه جبنا رئيس قضاء جبناه نحن بعد الثورة، ولكن ظل الجانب بتاع القضاء والمحاكم والإصحاح وكذا، ظل هذا الجانب ضعيف ويكاد يكون غائب، وهو واحد من الحلقات اللي كان فيها إخفاق كبير جدا في بعد الثورة. هذا دور يعني دوركم انتم كل القانونيين المحامين العاملين بالجانب الحقوقي المعنيين بانه يدوا الوصفه الصحيحه لمعالجه هذا الوضع الغير سوي. واصبح التباطؤ لدرجه مغريه حتى للقوى المعاديه للثوره داخل هذه المؤسسات وللخائفين من العداله الحقيقيه. بدات تظهر اصوات إنه ما تهبش القضاء، والقضاء لازم يكون مؤسسة مستقلة وهكذا. نحن مع استقلالية القضاء، مع العدالة الحقيقية بالتأكيد، ولكن لا يمكن أن نبني على نفس الأشخاص اللي كانوا هم ركائز للمؤسسات اللي كانت هي ذراع النظام في الانتهاكات وفي التجاوزات. فهي يعني مؤسسات مسممة أو يعني مغذية بأشخاص كانوا مرتبطين بالاعتقالات، التجاوزات، الانتهاكات، بالتلاعب بالقضايا، غيره، طمس الحقائق إلى آخره. لا يمكن أن تبقي على نفس هؤلاء الأشخاص وتتكلم عن إنك أنت تتحدث عن عدالة. يعني عدالة الثورة هي المطلوب إنه المحاسبة وفق المعايير العدلية الصحيحة المعروفة وفق القانون وغيره، ما هي عدالة للانتقام أو للتشفي أو كذا. ولكن من كان يمارس أو هو كان ذراع لممارسة الانتهاكات والتغطية عليها والتجاوزات، يعني الأستاذ الدوم يذكر بعض الناس اللي ينجحوا في إنه من المحكمة يطلعوا قرار بإنه شط البلاغ قبل ما يصل الباب بتاع الأمن، بياخذ الزول تاني بيرجعه. لا يمكن أن يكون نفس الشخص اللي بيقوم بهذه الأدوار هو نفس الشخص الذي نعتمد عليه في مرحلة مع بعض الثورة. والسودان غني بالحقوقيين الشرفاء النزيهين القادرين إنه يقوموا بالعدالة بشكلها الصحيح. فمطلوب مننا جهد كبير في مع بعض في تصحيح الأفكار حتى والدفاع عن العدالة المقصودة في شعار الحرية والسلام والعدالة. محتاجين مؤسسة عدلية مستقلة مهنية منحازة للحق. انتم كلكم عارفين انه ما في حيادية ما بين الحق وما بين الظلم، لكن اذا تركنا الامور بهذا المسار يمكن ان تفتح باب للانتكاس إذا ما اليوم وقت ما سنحت الفرصة لنفس الأيادي إنها تعبس سواء في النيابة أو في القضائية أو في غير. وهي معركة لا تزال مستمرة وعايزة جهد توعوي ودائرة جهد تنسيق ودائرة
ننتقل الآن إلى كلمة وزير العدل الدكتور نصر الدين عبد الباري خلال حفل التكريم الذي نظمته هيئة محامي دارفور.
وشكرا جزيلا لهيئة محامي دارفور على تنظيم هذا البرنامج وهذا التكريم، وشكرا جزيلا لكل الحاضرين. وأنا ببدأ كلامي بتحية المحتفى بهم أستاذنا الجليل محمد عبد الله الدومة والأستاذ كمال الصادق والأستاذ حافظ إسماعيل. وهكون كررت كلام طبعا لو قلت إنه تكريم الناس هو عمل عظيم وبيخلينا كلنا إننا نتذكر المناقب والأفعال العظيمة اللي بيقوموا بها أو قاموا بها المحتفى بهم. وأعتقد إنه الأهم من ذلك إنه نحن نستمر ونعمل هذه الأعمال العظيمة عشان نقدر نحافظ على سيرتهم ونقدر نحافظ على عملهم أو نعضدهم فيما يقومون به. وأعتقد إنه الهيئة هي من البداية كانت فكرة عبقرية، لأنه عادة وقت يكون في حكم استبدادي أو حكم شمولي العمل بيرتكز أو بيتجه في العمل السياسي السابق، وكل الناس بيكونوا بدافع الحماس متجهين نحو المقاومة بالأدوات السياسية والمنظمات السياسية. لكن تأسيس هيئة تقوم بعمل نوعي تقديم المساعدات القانونية من أشخاص متخصصين محاميين فكرة بكل تأكيد هي فكرة عبقرية، وأعتقد إنه الاستمرار في العمل اللي بيخلينا نبني مؤسسات أو نعمل مؤسسات ما نضطر بالمستقبل إننا نقوم بالعمل اللي نقوم بيه في ظل العمل الشمولي برضو شيء مهم جدا ويستحق مننا الإشادة. وأحيانا عاوزين نتكلم عن أكثر من شخص محتفى بهم بنلقى في صعوبة في إننا نتكلم لأنه يكون في تعدد وفي تباين في خلفيات الناس وفي تواريخهم في مناقبهم وفي أعمالهم الجليلة اللي قاموا بها. لكن ربما من حسن الصدف إنه المحتفى بهم الثلاثة عندهم أشياء مشتركة كثيرة، وأنا معرفتي بهم يعني لو من قريب أو من بعيد معرفة طويلة، خاصة بأستاذنا الدومة وكنا في الهيئة مع بعض، وكذلك الأستاذ حافظ والأستاذ كمال، رغم أنه عملنا ما كان بصورة لصيقة ومباشرة، لكن مع الرجلين الأولين كنا بنلتقي بصورة مستمرة لو داخل السودان أو كان في خارج السودان. أولى النقاط أو السمات اللي بتجمع بين الأشخاص أو الرجال الثلاثة إنهم كلهم ساهموا في بناء مؤسسات كنا نحن في حاجة ماسة لها، ومؤسسات لعبت دور حيوي وكبير وبطريقة نوعية في المقاومة للاستبداد في السنوات الماضية أو الحقود الثلاثة الماضية. وأعتقد أن عمل وأثر هذه المنظمات سوف يستمر لسنوات قادمة، وأتمنى أن العمل يتطور أكثر وأكثر. الرجال الثلاثة كذلك بيشتركوا أنهم بيتحلوا بشجاعة والجرأة وعدم التردد. وأنا ممكن أذكر مثال واحد بالنسبة لأستاذنا الدومة، في أمثلة كثيرة بالنسبة للأستاذ حافظ وبالنسبة للأستاذ كمال، لكن في الأحداث الأخيرة الوقعت في الجنينة والمدينة كلها كانت مقفولة والرصاص في كل مكان، طلب من أستاذ الدومة إنه يجي الخرطوم، لكن كان رده بسيط جدا، قال إنه هو لا يستطيع إنه يترك الناس في في هذه الحالة ويمشي القرطون بأي سبب من الأسباب. حتى منزله تعرض للرصاص، منزله تعرض للضرب بالرصاص للهجوم، لكن برضه يعني شجاعته ما تغيرت قيد أنملة، وإنما بقي ثابتا مع الناس في المدينة إلى أن انجلى الأمر والناس قدروا يداركوا الفتنة اللي حصلت بين الناس في المدينة. وأعتقد أنه نحن يعني سواء كنا في ظل نظام ديمقراطي أو في ظل نظام شمولي بكل تأكيد، أو في نظام متجه نحو الديمقراطية زي الآن، محتاجين دائما للشجاعة ومحتاجين للجرأة. إحنا تعلمنا من شجاعتكم ومن جرأتكم ونشكركم على ذلك. الرجال الثلاثة كذلك يشتركون في الالتزام بالمبادئ، مبادئ مهمة جدا هي مبادئ حقوق الإنسان، الالتزام بالحرية، الالتزام بالعدالة الاجتماعية، والالتزام بالعمل من أجل إحداث التغيير الديمقراطي في السودان. ودي مسألة حيوية بالنسبة لنا، لأنه أي عمل ما موجه بقيم وأي شجاعة ما هي من أجل قيم ومبادئ محددة لمصلحة المجتمع ومن أجل بناء المجتمع وبناء الدولة ومن أجل المستقبل، هو ما حيكون له أي قيمة. وأعتقد أنه دي برضه حاجة جمعت بين هؤلاء الرجال الثلاثة. هؤلاء الرجال الثلاثة كذلك بدرجة ربما بدرجة أقل بيشتركوا بأنهم لعبوا أدوار متعددة ومختلفة طوال تاريخهم الطويل أو التاريخ القصير. الأستاذ الدومة تقلب في العمل السياسي، تقلب في العمل الحزبي، اشتغل في المحاماة في القضاء، واشتغل برضو في العمل المدني في المجتمع المدني، وهو كان رجل دولة وعمل كذلك قائد سياسي وعمل كذلك قائد في المجتمع المدني. نجد نفس الأمر في حالة الأستاذ كمال الصادق، كان صحفي في مؤسسة مهنية وانتقل للعمل في العمل في تأسيس منظمة إعلامية كانت برضها بتشترك في مع المنظمات الأخرى التي أسست في العمل من أجل حقوق الإنسان بطريقة مختلفة، فتح انتهاكات حقوق الإنسان. نفس الأمر في حالة الأستاذ حافظ، هو رجل مهني عمل في مجال المحاسبة، لكن كذلك انتقل للعمل في مجال العدالة الاجتماعية وفي مجال حقوق الإنسان والعمل من أجل الديمقراطية. أعتقد أنه نحن يعني تكريمنا الحقيقي لهؤلاء الرجال الثلاثة ينبغي أنه يكون بأننا نجسد قيمهم وأننا نتحلى بما تحلوا به من قيم، وأهمها الشجاعة والجرأة وعدم التردد، وإننا نعمل من أجل دعم المؤسسات اللي هم أسسوها بكل قوة وبكل ما نستطيع. ولكن الأهم من ذلك وربما بالنسبة لنا كأشخاص وجدنا أنفسنا في موقع الحكومة أو في موقع صناعة القرار، إننا نحول هذه القيم لقيم مؤسسية، لأننا نبني دولة تجسد هذه القيم. ودي عملية طويلة بتبدأ من مسألة الدستور، إننا نؤسس دولة تحافظ على حقوق الإنسان وتحول هذه الحقوق إلى واقع في حياة الناس، ونؤسس المؤسسات الكفيلة بأنها تحمي هذه الحقوق وتضمن للناس الحرية، وتضمن أن النظام الديمقراطي في السودان سوف يكون باستمرار نظاما حيويا ويملك القدرة على البقاء والاستمرارية. برضو مطالبين زي ما ذكر أستاذنا صالح، إننا فيما يتعلق بمسألة العدالة إننا نخطو خطوات عملية. وممكن الناس كلهم عارفين إنه مجلس الوزراء قرر إنه الأشخاص الثلاثة المطلوبين الموجودين حاليا في قبضة الحكومة السودانية يجب أن يسلموا إلى المحكمة الجنائية الدولية. نحن في وزارة العدل، وأنا بعتقد إنه ده شرف كبير بالنسبة لنا، إحنا قناة التواصل بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية، وعندنا ناس في الوزارة عملهم فقط العمل من أجل ضمان إنه التعاون بين الحكومة السودانية وبين المحكمة الجنائية الدولية يسير بصورة سلسة ويتوج بتسليم هؤلاء الأشخاص
الثلاثة. في هذا الصدد نحن قمنا كان قبل 6 أشهر بتوقيع مذكرة تعاون بين الحكومة السودانية وبين المحكمة الجنائية الدولية بخصوص علي كوشير. واشتغلنا عمل ممتاز جدا عبر وزارة العدل مع النيابة ومؤسسات أخرى في الدولة عندها الكثير من المستندات أو الأدلة التي تحتاج لها المحكمة وبالذات مكتب المدعي العام. وبعد 6 أشهر أو قبل يومين كلكم سمعتوا برضو إحنا وسعنا من نطاق التعاون بين الحكومة السودانية وبين المحكمة الجنائية الدولية. الآن التعاون هيشمل كذلك الأشخاص الثلاثة لأنه الأدلة الجمعت فيما يتعلق بالدمار الحصل في دارفور والهجوم المنظم الحصل في دارفور والحيكون في تاريخ الإقليم من أسوأ الفترات ومن أكثر الفترات اللي تعرضوا فيها الناس في دارفور لهجوم وإزدال جماعي ما حدث في تاريخ الإقليم قبل كده. المحاسبة لازم تقوم بالأدلة والأدلة كانت قبل 13 سنة أو قبل 17 سنة. لازم هذه الأدلة تحدث عشان المحاكمات تقوم بأدلة كافية لإدانة الذين دبروا وخططوا وهندسوا هذه الجرائم أو قاموا بقيادة هذه الجرائم في الإقليم. وأنا أعتقد أنه دي مسألة مهمة برضو هي بطبيعتها بسبب أن النظام الجنائي الدولي هو أساسا قائم على محاسبة الأشخاص الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية المهندسين ما أعتقد تحاكم كل الناس. لذلك احنا قررنا برضو أنه نعمل عملية شاملة للعدالة الانتقالية. هذه العملية بتشمل بكل تأكيد بخدمتها المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة للأشخاص اللي كانوا هم المهندسين المدبرين خططوا لتدمير الإنسان في الإقليم وخططوا لشن الحرب على الناس في الإقليم. ولكن برضو في انتهاكات كثيرة وقعت في مناطق أخرى من السودان بأشكال مختلفة بما في ذلك هنا في الخرطوم. وفي انتهاكات وقعت في الإقليم هي ما المحكمة ما حتقدر تمارس القصاص على هذه الجرائم لأنه أصلاً الآن إحنا عندنا الإرادة بأننا نستمر ونعمل من أجل إقامة العدالة. لذلك هنعمل العملية شاملة للعدالة الانتقالية هتكون في مؤسسات للمحاكمة. وحالياً إحنا كتبنا قانون لمحكمة دارفور الخاصة قانون بمعايير دولية دخلنا كل الجرائم العالمية المنصوص عليها في نظام روما داخل هذا القانون. وكذلك بنكتب هسه حاليا في القواعد الإجرائية والإثباتية للمحكمة لأن المحكمة تشتغل بصورة جيدة وبصورة فعالة ما تكون محكمة شكلية إنما تكون محكمة شغالة بسرعة وبصورة فعالة. دي خطوات اتخذناها. وبرضو فيما يتعلق بمجلس الوزراء عملنا قرار بالانضمام للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وده فيه تعبير واضح إنه نحن ما دايرين في المستقبل في أي منطقة من مناطق السودان يحدث ما حدث في إقليم دارفور. في ناس قد يكونوا ما مشوا من شافوا الإقليم لكن متابعين الحصل وممكن يكونوا سافروا شافوا الحاصل. لكن إحنا من واجبنا إننا نضمن إنه ما في سلطة سياسية في المستقبل تستطيع إنها تكون بأي انتهاكات في أي منطقة من مناطق السودان وإنه الإنسان حيكون في مأمن وإنه إذا ده حصل لا قدر الله المحاكمة حتكون بأسرع ما يمكن بالنسبة لأي شخص يتجرأ على ارتكاب هذه الجرائم. مرة أخرى أتوجه بالشكر الجزيل للهيئة وأتوجه بالشكر الجزيل كذلك للمحتفى بهم على كل ما قدموه في حياتهم وعلى كل ما تعلمناه منهم وما استمددناه منهم كذلك من قوة ومن شجاعة ومن جرأة. ونتمنى إنهم
في ختام هذه الحلقة بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء.
ننوه مستمعين الكرام راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650 وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550 وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650 و 19 بزبزبة مقدارها 15550
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
يا دبنجا ترتقو بشيش يا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم وحنقدم خلال هذه الحلقه التنوير الاسبوعي لوزاره الصحه حول الوضع الوبائي في البلاد وحنقدم كلمه الدكتور اسماعيل العدني مدير اداره التحصين بالوزاره وذلك الحديث عن التطعيم فيما يتعلق بكورونا
الجائحة التي ألمت بالعالم ونحن في السودان إذا أثرنا بها التأثير المباشر وغير المباشر من ناحية بتاع التأثير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الموجود واحدة من التدخلات الصحية بتمارسها وزارة الصحة الاتحادية لتخفيف من الوضع بتاع الجائحة هو التدخل بالتطعيم في المؤتمر السابق كان تكلمنا عن أنه السودان أو وزارة الصحة الاتحادية بتتواصل عبر اللجان الفنية حقتها مع كل المنصات الممكن تتاح فيها توفير اللقاحات للعالم وفي ده في المسعى ده الناس قدرت تصل مع منظمة الكوفاكس اللي هي لتوفير اللقاحات اللي هي دي آلية تابعة للتحالف العالمي للقاحات والتحصين في أنه توفر الشحنة الأولى من الأسترازينيكا وتتواصل الشحنات من نفس اللقاح أسترازينيكا وكذلك من الجانسون ومن السينوفارم كل الخيارات المتاحة كذلك التواصل مع الاتحاد الأفريقي ويمكن النجاح حققته الوزارة في أنه من خلال المنحة بتاعت أو التواصل مع الاتحاد الأفريقي وشراء جرعات بتاعت لقاح في نفس المنحة بتاع أنه نوفر عدد من اللقاحات كذلك السفارة الصينية دي كان من ذكرناها ودي كل المنصات دي تم التواصل معها وتمت الموافقة على إيصال شحنات من اللقاح الحاجة الدارة وصيرة لكل الناس إنه في تنافس كبير جدا على اللقاح في العالم كل الدول بتسعى في إنه توفر لقاح لشعبها وده لأنه التدخل باللقاحات أثبت إنه هو عنده فعالية كبيرة في العبء الممكن يجابه النظام الصحي لذلك نحن جزء من المنظومة العالمية في التنافس ده وقاعد نتنافس مع باقي الدول في أنه نوفر عدد من اللقاحات الحاجة الدارة وصلة في إنه الوزارة هي في منحها هدف الكوفاكس. السؤال المتكرر الآن إنه جاتنا الشحنة الأولى من الأسترازينيكا وناس أخذوا الجرعة الأولى ومنتظرين الجرعة الثانية. يمكن ده سؤال متكرر كثير. قبل ما نخوض في الأسترازينيكا والجرعة الثانية أحب أنوه لأنه السودان أو وزارة الصحة ما بتدخل أي لغاح في البلد ما لم يكن مجاز من الصحة العالمية. الخطوة الأولى اللي هو في التواصل اللجان الفنية في معرفة ما إذا كان هذا اللغاح المعني مجاز من الصحة العالمية أو لا. لحد ما نتأكد من أنه اللغاح المعني هو مجاز بتبدأ بعد كده التشاورات في إدخال اللغاح. بعد ما يتم الموافقة على الشحنة المعنية بيتم الأمر مع المجلس القومي للأدوية والسموم داخل البلد. اللغاح ما بيحصل له إجازة نهائية لإدخاله في البلد ما لم تجي موافقة من المجلس القومي للأدوية والسموم. لذلك كل اللغاحات اللي تكلمنا عنها والشحنة اللي مرت بنفس الإجراءات. بعد ما المجلس القومي للأدوية والسموم يدي الإفادة بأنه يمكن استخدام اللقاح لابد أن يمر عبر اللجان الفنية إلى اللجنة الاستشارية العليا لإدخال اللقاحات في البلاد، ويمكن دي لجنة فيها جميع الاستشاريين المعنيين بالمناعة وبالتضعيم وباللقاحات الموجودين على مستوى البلد. اللجنة دي مهمتها إنها تناقش كل الإجراءات المرقت من الصحات المستهدفة باللقاح. تم اختيار برنامج التحصين أيضا لأنه هو يكون مباشر للمهام دي نسبة للخبرة الكبيرة للبرنامج بتاع التحصين والأصول الموجودة داخل برنامج التحصين مثل المستودع المركزي للقاحات أو ما يسمى بسلسلة التبريد المركزية. ودي سلسلة تبريد مجازة على مستوى الإقليم والعالم بأنها مستودع للقاحات مستوفي للشروط العالمية، وبيتم مراجعة الشروط والمؤشرات دي بشكل دوري من قبل منظمة الصحة العالمية وكذلك اليونيسيف والخبراء الموجودين على مستوى البلد. لذلك الرسالة الدائرة وصلة إنه اللقاح في كل إجراءات طلبه وترحيله واستلامه وتخزينه ثم توزيعه للولايات بمر عبر إجراءات فنية متابعة بشكل دقيق ولصيق، لذلك من أمن على سلامة اللقاحات الممكن تخش للبلد. طيب المحاور اللي حناقش اللي هي الأسترازينيكا الجرعة الثانية والسينوفارم الصيني وجانسون أن جانسون دي النقطة الأخيرة. بالنسبة للسينوفارم السؤال كان عن إنه الناس أخذوا جرعة أولى والآن مر على أخذهم للجرعة الأولى شهرين اللي هي المنصوص عليها في إنه يستوفي للجرعة الثانية. طيب زي ما قلت في الأول إنه في تنافس كبير حول اللقاحات وكل الناس متابعين، إنه نحن كنا بنستلم من المصنع الهندي اللقاحات أسترازينيكا لكن للظروف المرت بها الهند وهي بعد ذاك أعلنت بأنه ما حتدي أي لقاح لأي دولة ما لم يكن بكفي المواطنين حقينها. فعشان كده كان لابد من إنه يكون في تواصل تاني مع عدة دول ومصانع بتنتج الأسترازينيكا. لذلك وصلنا للأسترازينيكا الألماني وصلنا في ألمانيا وكذلك الفرنسي أسترازينيكا. دي أخذنا منهم الموافقة في أنه ممكن يمدونا بالشحن الجاي اللي هي الشحنة الأولى ب 218 ألف جرعة وبعديها الشحنة البعديها ب 357 ألف جرعة. لو جمعنا الاثنين ديل مع بعض بيدونا قريبا 600 ألف جرعة واللي هم ديل العدد هل كان تم تطعيمه جرعة أولى. لذلك من طمن كل المواطنين اللي أخذوا جرعة أولى أسترازينيكا وهم ماشيين في اتجاه إنه يأخذوا الجرعة الثانية بنهاية أغسطس إن شاء الله حيكون استلمنا الشحنتين، وبالتالي كل المواطنين اللي عندهم الحق أو استحقاق الجرعة الثانية حتتوفر لهم الجرعة الثانية بنهاية شهر أغسطس بإذن الله، باعتبار إنه كل الإجراءات الفنية اللي عملت باقي لنا إجراء هو الآن مع المجلس القومي للأدوية والسموم في تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية للاستبيان عن بعض النقاط المتعلقة بالأسترازينيكا المفترض هو يجينا عشان الأبروفر النهائي يجي من الأدوية والسموم ونبدأ نباشر في العمل. لذلك نحب نطمن الناس أنه بنهاية أغسطس وده بيكون هم أخذوا شهرين بلس في أنه يستحقوا الجرعة الثانية دارين نقول إنه الأسترازينيكا زي ما كل الناس كانوا متابعين إنه الفاصل الزمني ما بين الجرعة الأولى والثانية هو شهرين وممكن يستمر لثلاثة شهور، ويقولوا الأفضل إنه إذا بقى الفاصل الزمني ثلاثة شهور هو كويس للزول اللي بيطعم. لذلك الناس ما يخافوا من الموضوع بتاع إنه الشحنة جاية أو ما جاية، منطمنهم بإنه شحنة الأسترازينيكا هي هتجي وتصل البلاد بخلال هذا الشهر ويتم التطعيم بنهاية أغسطس إن شاء الله. طيب في الناس بيتكلموا عن إنه طيب في خيارات بقت موجودة اللقاح، بقينا زينا زي كل الدول اللي بتوفر كل اللقاحات المتاحة، لأنه كل اللقاحات المتاحة زي ما اتفقنا في المؤتمر الصحفي الفات إنه هي بتعمل على نفس النتيجة اللي هي تقليل نسبة دخول المستشفيات وإرهاق النظام الصحي وكذلك تقليل نسبة المضاعفات الممكن تنتج عن الكورونا. لذلك هي فرصة بتاعت لقاح نحن نفتكر إنها هي فرصة جيدة لزيادة المناعة. نحب ننوه في الكلام ده إنه الشخص الذي أخذ أول زول أخذ أسترازينيكا جرعة أولى يجب إنه ينتظر الشحنة لما تصل ويأخذ الجرعة الثانية أسترازينيكا عشان ما يحصل له خلط، أو زول يفتكر إنه والله أنا كنت حابب جانسون ده مثلا أخذت أسترازينيكا أولى بعد ذاك أجي أخذ جانسون الثاني يقوم يعمل خلط بين الجرعتين. يجب إنه الزول يكون واقف على ما أخذه في الجرعة الأولى، إذا كانت أسترازينيكا ينتظر الجرعة الثانية ويأخذها ويدي الفرصة بعد كده للناس المطعم وخالص يأخذوا جرعة من السينوفارم والأسترازينيكا والجانسون. طيب الجزء الثاني اللي هو اللقاح السينوفارم الصيني، وبرضو طبعا بتجينا رسائل في انه في ناس بيحبزوا اللقاح الصيني السينوفارم، ولكن زي ما كان تكلمنا عن في المؤتمر الفات انه الاستجابة للوباء اللي حصل في ولاية البحر الاحمر في بورسودان تحديدا كان تمت استجابة وتدخل بلقاح السينوفارم للفئات العمرية المستهدفة في المنطقة، ويمكن زي ما عرض الدكتور قبل شوية كان اللقاح عنده تأثير كبير في تخفيف نسبة العبء الممكن يحدث للنظام الصحي وبالتالي عدد الحالات والحالات المبلغة من داخل ولاية البحر الأحمر. السينوفارم هو جاء كمنحة وده عدده بسيط اللي هو 280 ألف جرعة. نحن اشتغلنا في البحر الأحمر ومواصلين إلى الآن بالسينوفارم، هنواصل في خرطوم والجزيرة. الغرض من ده إنه حيكون في خيارات متوفرة لدى المواطن اللي هو ما تلقى التطعيم حسب قراياته. طبعا الشعب السوداني هو متابع بدرجة دقيقة لكل المعلومات الواردة عن اللقاحات، ومتابعين ومثقفين في الاتجاه بتاع إنه هو يختار أي نوع من اللقاح، فيبقى الخيارات هي متاحة. نحن الدائرين إنه الناس يأخذوا تطعيم ويطعموا على أساس إنه تحصل مناعة، هو بعد ذاك يشوف الأقرب ليه هو الأنسب ليه ويتم التطعيم. طيب عشان ما يحصل الخلط ده نحن مع اتفاقنا مع الولايات في انه يحصل المراكز يكون منفصلة، يعني يكون في مراكز خاصة بالتطعيمات للأسترازينيكا وفي مراكز يتم الإعلان عنها دي تكون خاصة بالسينوفارم، ولما ندخل الجانسون ده يكون هو المركز برضو معروف لدى المواطن في انه ده المركز اللي بيطعم الجانسون عشان ما يحصل خلط للناس وما يحصل إشكالات. طيب بالنسبة للقاح جانسون أند جانسون ده وده حيكون مننا عندنا فيه الكمية الأكبر من اللقاح اللي حتجي عبر منصة الاتحاد الأفريقي، وده بالاتفاق مع الدول الأفريقية في الاتحاد الأفريقي لشراء الكمية الممكن تقضي عدد مقدر من السكان في البلدان الأفريقية. حقيقة احنا استلمنا 606 ألف جرعة اوريدي هي موجودة في المستودع المركزي، وكل الإجراءات الفنية اللي تكلمنا عنها من الصحة العالمية ومن المجلس القومي للأدوية والسموم واللجنة الاستشارية العليا لإدخال اللقاحات والترتيبات الفنية للجان كل الحاجات دي هي تمت. الآن نحن في انتظار الخطة التشغيلية واللي هي دي بتتعامل بواسطة الولايات. رسلنا الموجهات لكل ولايات السودان 18 ولاية باعتبار أنه كل ولاية مفروض تحدد الخطة بتاعت التنفيذ، هو حيشتغل في كم مركز، حيشتغل بكم كادر، حيشتغل في كم يوم، حيشتغل وهكذا. لابد انه الحاجه دي هي تجي على اساس انه نكون متفقين حولها ويتم التشغيل داخل الولايات. بتوقع انه في خلال هذا الشهر ايضا يتم تشغيل اللقاح جانسون في كل المراكز في كل ولايات السودان. لأنه غالبا يوم الاثنين القادم حيكون هو الاتفاق النهائي مع كل الولايات بعدد اللقاحات اللي هم عايزينها في كل ولاية. طيب كان في كلام داير حول الجانسون ده، ويمكن أنا قصدت قبل أقول في بداية الكلام عن أنه اللقاحات بتمر بياتوا مراحل وبياتوا تجربة. أكيد العالم كله في إطار التجارب اللي هو عملها في إنتاج لقاحات بخصوص الكوفيد، عدد من اللقاحات تعرضت لمشاكل وإشكالات وتلف ولا غيره، وده ما بيتم إنزال اللقاح للواقع ما لم يكون مر بالتجارب المعنية وبقى خلاص هو مجاز. لما نقول هو مجاز بالصحة العالمية معناها كل الإخفاقات والخوف اللي كان خايفين منه الناس داخل السودان هو دي بقت مستبعدة. كذلك لما المجلس القومي للأدوية السموية يقول إن اللقاح ده مجاز معناها هو ناقش كل الوثائق المتعلقة باللقاح المعني وبالسيفتي أو السلامة بتاعت اللقاح بكل إجراءاته من المصنع والطريقة بتاعت التصنيع وإلى آخره. لذلك من أكد على إنه اللقاح نحن حنستخدمه الجانسون الجانة ده والباتش نمبر الموجود فيه هو لقاح آمن وسيفتي بشهادة الصحة العالمية وبشهادة المجلس القومي للأدوية والسموم السوداني، إن هم ديل جهتين، واحدة فنية عالمية وواحدة فنية محلية أو بتخص السودان، وديل بيكون عندهم المسؤولية الكبيرة في إنه ما ينتجوا لقاح أو ما يسلموا الناس لقاح وما عنده كل الاشتراطات والإجراءات الفنية المطلوبة. طيب لذلك أنا أو الجانسون طبعا جرعة واحدة بعكس الأسترازينيكا والسينوفارم، هو جرعة واحدة بتتأخذ بنفس الطريقة يعني نفس الكمية بتاعت اللقاح، وبعد ذاك الشخص المطعم هو ممكن يتم كل إجراءاته الثانية. الأولوية بالنسبة لنا في المرة دي الكوادر الطبية السيل هم أولوية قصوى باعتبار أنه هم خط الدفاع الأول وهم اللي هيستقبلوا الحالات، لا قدر الله إذا بقت في حالات وازدياد للحالات، فيبقى خط الدفاع الأول هو حيكون الكوادر الطبية والصحية اللي هم بيتعاملوا مع الحالات، فيجب أنه كل الكوادر الطبية يساعدون في ربع الوعي الصحي ذاته وسط ووسط الجماهير بأنه مطلوب التضعيم بشكل كامل. الفئة الثانية دخلت مستهدفة في أولوية في المرة دي اللي هم المعلمين، يعتبر أن احنا في العام الدراسي حيبدأ قريب، فبقى أن الشريحة بتاعت المعلمين في جميع الولايات هم حيكونوا أولوية قصوى، أو من هنا بندعو كل الولايات أنه في خطتهم يكون استهداف للمعلمين بجميع المراحل هم أولوية قصوى باعتبار أنه ديل خط دفاع برضو في اتجاه البناء الرأسي للبلد يعني من ناحية بتاع التعليم. الحاجة الثانية ممكن برضو الناس يكون في مرونة في التعامل مع المستهدفات داخل كل ولاية بناء على السيتويشن أو الوضع الوبائي الموجود في الولاية المعنية، وده بالتشاور مع المستوى الاتحادي على أساس أنه ما يحصل نتكلم عن نفتح إنه اللقاح لكل الفئات العمرية ويكون الكمية في يدنا هي كمية بسيطة، بالتالي بنكون كده ما دقيقين، لكن الخطة هي إنه كل المستهدفين من عمر 18 إلى 60 سنة فما فوق لحد 2022 يكونوا أخذوا حظهم من التضعيم بالتدرج الموجود في الشحنات المستلمة بين كل فترة وأخرى، كل ما نستلم جرعات لقاح جديدة وكل ما فتحنا فرصة لمستهدفين آخرين عشان يتم تضعيمهم. نتمنى السلامة للجميع وكل الناس يلقوا حظهم من التضعيم، وربنا يوفق الجميع، شكرا جزيلا.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء. Thank you.
لك أرضك زرعت لك يا
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر
يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلة محمد حسن الشيخ، وشارك في التوعية بضمارة كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيظ فيروس كورونا، فكيف نغيظ هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا أو في قلوب أو ضعونة بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا. وما نصافح ما نصافح مهما كان إنسان نريده ومهما كان إنسان أخونا وما نخلي عيال عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا وما يفتح الأبواب بتاتا وما يفتح الأبواب بتاتا فالمداخل بعض أحيان خؤونا فالمداخل بعض أحيان خؤونا وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا نغسل الأيدي نطهر في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونا يا أهل سوداننا كيفكم يا أهل سوداننا كيفكم سامحونا فلنخاطب كل واحد ما في غير وعيك معونا ما في غير حذرك معونا ما في غير حذرك معونا فأيوة لازم فلنقاوم بل نبيد جيش الكورونا ولنخاطب يا عصابة السوء كفاية يا عصابة السوء كفاية بالجشع ما تخنقونا يا عصابة السوء كفاية بالجشع ما تخنقونا ويا أهلنا دقيقة فضلا أسمعونا نرفع الدعوات نصلي تنجلي الكربة وتعدي وترجع الأيام حنونة أمر مزعج هذه البلوى الكورونا من نطلع محمد حسن الشيخ الرياض 2020
وطني العزيز يا أول وآخر تبدي حياتك بحب وفاخر
يا وطني العزيز يا أول وآخر أحتف بحياتك بحب وفاخر
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا يقدم منصة مكافحة الكورونا السودان تقدم برنامج حياة صحية وبس.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلافة شوية من أمريكا. أنا أخصائية تغذية علاجية وعامة. حلقة اليوم حتكون عن مقترحات لوجبة الفطور. بسم الله نبدأ. طيب أنا عايزة أركز على 3 أشياء في وجبة الفطور لما الناس يجوا يفطروا، اللي هي العنصر بتاع البروتين والعنصر بتاع الألياف والفيتامينات والأملاح المعدنية. عموما كل الفيتامينات والأملاح المعدنية بتجي من التربة، يعني أي شيء نباتي، خضروات، فواكه، الحبوب، البقوليات، لحوم الحيوانات اللي بتتغذى على النباتات هي برضو بتحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية. من البروتينات اللي بتعتبر هي بروتينات كاملة فيها أغلبية الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي هم اللبن والبيض. اللبن نحن كلنا بنشرب شاي بلبن الصباح، بنشرب لينه كوباية في الأيام دي، يعني نحرص عليه لأنه اللبن عنصر مهم جدا جدا في المناعة، لأنه بيمدنا بالبروتين وبيمدنا بالسكر الطبيعي فيه وبيمدنا كمان بالفيتامينات، فيه فيتامين A وفيه كالسيوم فيه فوسفور وبوتاسيوم. شربنا الشاي باللبن، بعد ذاك يلا عندنا خيارات. الألياف مهمة جدا في الفطور لأنه الألياف بتخليك تحس بأنك مليان وما بتجوع بسرعة، فعشان كده لازم نركز عليها. وممكن نأخذ الألياف دي من الحبوب الكاملة الموجودة في كل، زي ما ذكرت سابقا، في الفاصوليا، في العدس، في الفول، في الكبكبة، في البقوليات وفي الحبوب، الحبوب الكاملة. وأنا بركز على الحبوب الكاملة لأنه بتدينا الياف وبتدينا الفيتامينات والأملاح المعدنية فيها. كل الفائدة الغذائية في الحبوب موجودة في القشرة بتاعتها، فعشان كده مهم جدا نأكلها بالقشرة كاملة. أنا بقترح الوجبات خفيفة في الفطور، شاي بلبن، أفضل إنه الناس يشربوا الشاي باللبن بعيشة بتاعت ردة، أو يشربوا اللبن ده إذا ما عايزين شاي ممكن يشربوا يعملوا مديدة دخن. الدخن قيمته الغذائية عالية جدا، فيه نسبة عالية من الزنك والحديد، وطبعا ألياف وكالسيوم، فيه بروتين وفيه نشويات، فيه مواد أخرى. فعشان كده الناس لو ركزت على الدخن ده هو فيه مادة غذائية كاملة، وزي ما قلت بقشرته، يعني لو عملوه مديدة، لو عملوه عصيدة، لو عملوه قراصة، لو عملوه بليلة، كل الحاجات دي هو مفيد جدا جدا كمادة غذائية. نركز عليه الدخن، يعني لو أكلنا بيض بالطماطم ومعاه فلفل ومع رغيفة ردة، إذا أكلنا قلنا مديدة الدخن باللبن، إذا أكلنا فطيرة قمح مع اللبن، إذا أكلنا بليلة قمح دخن فريك، ديل كلهم ممتازة جدا، أو قراصة قمح بالبلح ومعاهم لبن، دي وجبة غذائية مفيدة جدا وكاملة، ولو معاها يا حبذا لو الزول أكل له قطعة موزة معاها.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.